بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. فيما تقدم في موضوع الغيبة، في بحث الغيبة، المصنف رضوان الله تعالى عليه ابتداء ذكر الأدلة على حرمة الغيبة، ثم بعد ذلك قرر أن يبحث أربعة مسائل. هذه المسائل الأربعة هي بحث عن أدلة حرمة الغيبة، هل هي واسعة أو أنها ضيقة. طبعا البحث الأول بحث الكبائر، ما يفهم من أدلة الغيبة أن هذه المعصية معصية كبيرة أو صغيرة. والمسائل الثلاثة الأخرى بحث في سعة أو ضيق هذه الأدلة. في البحث الأول، في المسألة الأولى، بحث أن الغيبة من الكبائر. في المسألة الثانية بحث عن أن الغيبة هل تشمل حرمة الغيبة عليه السلام، يشمل المخالف أو يختص بالمؤمن الاثني عشري، وذهب إلى الاختصاص. البحث الثالث في غيبة الصبي. الصبي لا يحرم عليه أن يغتاب، لأن الصبي غير مخاطب، غير مكلف، البلوغ شرط في التكليف. ولكن هل يحرم على الإنسان أن يغتاب صبيا أو لا يحرم عليه ذلك؟ الصبي على قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. المميز يمكن أن نحدده بأنه الذي يعرف خيره من شره، الذي يعرف الحسن والقبيح، هذا الصبي المميز. يمكن أن نحدده أيضا بأنه ذاك الإنسان الذي لو سمع إنسانا آخر يذكره بسوء فإنه يتأذى. الإنسان الذي يصل إليه أن فلانا قد تكلم عنك في غيابك بسوء، هذا يسوءه، هذا مميز في نهاية المطاف، هذا مميز. هذا الصبي المميز هل تحرم غيبته أو أنها جائزة؟ المصنف رحمه الله يذكر لنا أربعة أدلة على الإفتاء بالحرمة. يقول نعم يحرم لأربعة أدلة. الدليل الأول: بعض أدلة الغيبة عامة مطلقة، مثل ما أنها تشمل الإنسان البالغ تشمل الإنسان غير البالغ. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كذب من زعم عليه وسلم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، يأكل لحوم الناس، أعم من كونه كبيرا أو صغيرا، هي مطلقة، أو قل هي عامة. الذي يأكل لحوم الناس، يأكل لحوم الناس سواء كانوا بالغين أو غير بالغين. كذب من زعم أنه يأكل لحوم الناس بالغيب، أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيب. هذا الدليل الأول. إذن كلمة الناس مطلقة أو عامة، تشمل البالغ غير البالغ المميز. الدليل الثاني: الآية الكريمة حرمت غيبة الأخ لأنها مثلت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هاي مثلت وقالت أن المغتاب ليس لكم أن تغتابوا إنسان، لأن المغتاب أخ لكم. هذه الآية الكريمة. مجموعة من الروايات نصت على حرمة غيبة الأخ. إذن غيبة الأخ في الدين محرمة، لا تجوز غيبة الأخ في الدين. هاي مقدمة. مقدمة ثانية: أن الصغير إذا كان مميز فهو أخ لنا في الدين، الصغير المميز أخ لنا في الدين. وهذه مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية. إذا واحد يقول له لهذا أخوك وعمره 12 سنة نقبل له؟ ما نقبل، نقبل أخونا هذا. المصنف ما جاب استدلال عرفي، قال أنا أستدل لكم بالقرآن. إذا سئلتم عن اليتامى راح تقول راح أجيبوا أنه إصلاح، وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. إذن اليتامى يعني غير البالغين، ذولا إذا تعيشون وياهم ويعيشون وياكم في كنفكم هذولا إخوانكم في الدين، هم إخوة. حينئذ القرآن الكريم يطلق على غير البالغ لفظ الأخ اصطلاح الأخ. إذن غير البالغ أخ في الدين، وكل أخ في الدين تحرم غيبته بمقتضى الأدلة. إذن غير البالغ تحرم غيبته، هذا الدليل. الدليل الثالث الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت ولا يغتب بعضكم بعضا. حينئذ الآية اشتملت على بعضين، البعض الأول اللي هو مفعول به لكلمة يغتب، ولا يغتب بعضكم، البعض الأول فاعل كلمة يغتب، ولا يغتب بعضكم، والبعض الثاني هو المفعول به لكلمة يغتب. البعض الأول فاعل الغيبة، والبعض الثاني الواقع عليه الغيبة. البعض الأول نخصه بالبالغ لأدلة اختصاص التكليف بالبالغ، ولا يغتب هذا تكليف، حرمة الاغتياب لأنه تكليف. إذن هذا الخطاب أساسا متوجه إلى المكلف، إلى البالغ عليكم السلام. إذن الذي يحرم عليه فعل الغيبة هو خصوص البالغ لأنه هو المكلف، وأما عليه السلام غير البالغ فلا يشمله قوله تعالى ولا يغتب بعضكم. ولكن البعض الثاني المفعول به اللي وقعت عليه، الذي وقع عليه فعل الغيبة، البعض الثاني يشمل الاثنين معا، يشمل البالغ وغير البالغ. إذن الآية الكريمة فيها بعضان، البعض الأول فاعل الغيبة خاص بالبالغين، والبعض الثاني من وقعت عليه الغيبة عامة تشمل البالغ وغير البالغ. هذا تفكيك بين البعضين في الآية الكريمة. البعض الثاني لا، يعني هذه الآية شتي تقول أنهاكم، ليصير هيك، ليصير بعضكم يغتاب البعض الآخر.
البعض الآخر مفروض هاي تكون عامة على الجميع.
بل
هي بعض شلون الجميع؟
لا، يقول أنتوا كمجتمع، أنتوا أمة، أنتوا مجموعة، أنتوا كل. هذا الكل ما يصير واحد يغتاب الثاني. إحنا لولا قيد، لولا شرط البلوغ في الأحكام الشرعية في التكاليف لقلنا أن البعض الأولى أيضا تشمل غير البالغ، تشمل الصبي. ولا يغتب بعضكم كلكم، يعني سواء كان هذا البعض الأول الفاعل كبير أو صغير، هذا مقتضى أنكم وأنكم كتلة واحدة، هذا مقتضى أنكم أجزاء لمجموع، هذا مقتضى أنكم بعض من كل، لا يغتب بعضكم بعضا. البعض الأولى تشمل الاثنين بالغ وغير بالغ، الثاني هم تشمل الاثنين، لكن بما أنه التكليف يختص بالبالغين فقط خصصنا البعض الأول بالبالغي. والخطاب وبالحقيقة بالنتيجة نحن نعد غير البالغ من المؤمنين، لكن هذا عندما طبعا راح تقول على أي أساس إحنا نقول بالشمول للبالغ وغير البالغ؟ نقول الآية الكريمة تخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا. الآية الكريمة تخاطب المؤمنين، وهذا الصبي مؤمن، لكن على أي أساس مؤمن؟ باعتبار مجازا نطلق عليه الإيمان، باعتبار أنه جزء من مجتمع، هذا المجتمع أكثرهم بالغون، حينئذ نطلق عليه أيضا مؤمن، البالغ مؤمن، غير البالغ هم مؤمن، باعتبار أن أكثر المجتمع هم بالغين فنطلق على الجميع مؤمنين باب التغليب. فإذا نجي نقول هاي الآية الكريمة صحيح خاطبت المؤمنين، ولذا الآية الكريمة بناء على هذا المعنى نعد نحن غير البالغ من المؤمنين أيضا. على أي أساس نسميه من المؤمن؟ هذا مجازا، اصطلاح مجازي، هذه توسعة مجازية. في حقيقة الأمر غير البالغ مو مؤمن، بس الآية الكريمة أطلقت على الجميع مصطلح المؤمن باعتبار التغليب، أن أكثر أفراد المجتمع مؤمنين باعتبارهم بالغين، هم بالغون. هذه الأكثرية من باب التغليب أطلقت الآية على الجميع أنهم مؤمنين. حينئذ البعض الأول لولا أدلة اختصاص التكاليف بالبالغين لشملت غير البالغين، لكن البعض الثاني تشمل غير البالغين. هذا الدليل الثالث. إذن هاي الرواية، هاي الآية تشمل غير البالغين، ولا يغتب بعضكم بعضا، بعضا الثاني المفعول به تشمل البالغ وغير البالغ. الدليل الرابع نفس الآية الكريمة وغيرها أيضا، الآية الكريمة وغيرها التي ورد فيها الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، أو الروايات الأخرى التي ذكرت من اغتاب مؤمنا أو مؤمنة. هاي الأدلة قالت أن الذي يغتاب المؤمن هذا فعل حرام. هاي الأدلة تشمل في حقيقة الأمر تشمل غير البالغ. على أي أساس؟ على أساس أننا نبني حقيقة، مو من باب المجاز والتغليب، نبني حقيقة على أن الصبي المميز مؤمن. لو بنينا حقيقة على أن الصبي المميز مؤمن خلاص كل الأدلة التي ورد فيها حرمة اغتياب المؤمن شاملة للصبي غير للصبي المميز. طبعا هنا أكو احتمال، مرة نقول شمول كلمة الإيمان كون الصبي المميز مؤمن على نحو، تارة نقول مؤمن مطلقا أظهر العقائد الحقة أو لم يظهر العقائد الحق. على كل حال الصبي المميز مؤمن، حينئذ هاي الأدلة تشمل كل صبي مميز. أكو احتمال آخر أننا نقول أن الصبي المميز مؤمن إذا أظهر العقائد الحق، أما صبي مميز ولا يظهر العقائد الحق فإنه لا يكون مؤمنا. مو مشكلة، المهم في الجملة الصبي المميز إذا بنينا على كونه مؤمنا مطلقا أو في الجملة، فإن هذا الصبي المميز داخل في الأدلة التي حرمت غيبة المؤمن.
عادة الصبي غير مصدق يعني أقواله وكلامه.
ده ليش؟ لا هذا في موارد، لا هذا في موارد معينة، وإلا لا لاحظوا هذا في موارد معينة، زين في موارد معينة مثل في القضاء في الشهادة، أصلا في باب العبادات أكو كلام في أن عباداته صحيحة، زين في باب الغيبة إحنا ما نريد نثبت عليه حرمة أن يغتاب، وإنما نريد أن نقول أن يغتاب هذا حرام له. أنا أجي مثلا أتحدث عن صبي عمره 12 سنة، أقول هذا كسول مثلا، أقول قدام ناس ما يعرفون هذا درجاته مو زينة، هذا ما يقرأ ودرجاته مو زينة، هذا يكذب مثلا، سواء هذا الصبي هو ابني أو ابن أخوي أو غريب، هذا جائز أو مو جائز؟ المصنف هنا يقول هذا مو جائز أيضا. حرمة الاغتياب يعني المفعول به أن يكون الشخص الآخر مغتاب، ما كفر بين كونه كبيرا أو صغيرا، لكن كلامنا في المميز، أما غير المميز راح يشير إلى المصنف في الإشارة.
سيدنا هو من حق يعني أسرق الصبي ما يصير،
لا ذاك ملكية
حقوق أنه ما يصير أن تقص منه،
لا هي ذاك تحرم السرقة مطلقا لكل شيء ليس داخل في الملك،
أي
لكن أي لكل شيء ليس داخل في الملك. أما هنا لا، مثلا هسه راح تشوفون في المجنون في غير المميز بعد صغير واحد يقدر يغتاب له، لا إذا غير مميز إذا مجنون. البعض ذهب إلى الجواز، ماكو تلازم بينهما. هسه تلاحظون شلون ما أقدر. يقول المصنف هاي أدلة أربعة، هاي الأدلة الأربعة لعلها هي السبب التي جعلت الشهيد الثاني في المسالك يقول لا فرق في حرمة الاغتياب بين كون المغتاب صغيرا أو كبيرا. هاي أدلة أربعة لا فرق. يقول المصنف عبارة الشهيد الثاني شاملة لغير المميز، ما قال الصغير المميز مطلقا. لعل الشهيد الثاني رحمه الله يفهم من مثل هاي الأدلة أن غير المميز أيضا تحرم غيبته، لعله يفهم من كل هذه الأدلة أو بعض هذه الأدلة أن غير المميز أيضا تحرم غيبته. فد واحد عمره 6 سنوات يسمى ناس، يسمى ناس يطلق عليه لفظ الناس، كما أنه أخر، كما أنه أخ، كما أنه بعض وبعض المجتمع. هسه مؤمن من يصدق عليه الدليل الرابع، بعض الأدلة تصدق على غير المميز.
بس يبقى خارج على الغيبة.
شلون؟
بس السنوات يعني لا يكره. ما نتكلم يكره ولا نتكلم.
إلى الآن الشهيد الثاني رحمه الله يقول هذا داخل. انتظروني لحظة. هاي المسألة الثالثة، ندخل في المسألة الرابعة. زين غيبة المجنون جائزة لما أنا أرد اغتاب فد واحد. أنت ما تعرف زين، لكن أجي أنا أقول لك ترى ذاك مسودة، ذاك مجنون، أو ذاك موذي. زين هو الآن، هو الآن في مرحلة الجنون الكذائي، أقول عنها المعنى الإدواري، أقول يا بتر هذا مجنون جنون إدواري. هذه جائزة أو غير جائزة؟ المصنف يقول من خلال الأدلة اللي عرضتها بخدمتكم يتضح حال المجنون أيضا، يعني حرام. يعني الأدلة التي ذكرناها فيما تقدم شاملة أيضا للمجنون، فإنه ناس، فإنه أخ، فإنه بعض. أستي تقول مؤمن لو غير مؤمن، إذا تقول يمكن أن يشمله الإيمان حقيقة، فبها تقول لا يكفينا الأدلة الأربعة، الأدلة الثلاثة الأولى. فإذا حال المجنون اتضح من حال الصبي، لكن كاشف الغطاء رحمه الله قال الغيبة حرام، أستثني من ذلك المجنون والصبي الذي لا يميز، أستثنيه من حرمة الغيبة. ليش شيخنا كاشف الغطاء؟ قال لأنني إذا طبقت أدلة حرمة الغيبة على هذين الشخصين فهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أصلا أنا عندي شك في انطباق العناوين التي حرم اغتيابها على مثل هذين الشخصين، أنا أشك في صدق الأدلة وجريانها في المقام، أشك في صدق الأدلة في جريان الأدلة. ليه شيخنا صاحب كاشف الغطاء؟ ما هو الدليل على شنو منشأ شكك؟ المصنف هنا يبرز الاحتمال، يقول لعل كاشف الغطاء صرف هذه الأدلة إلى الشخص الذي لو سمع الغيبة فإنه يكرهها. كل شخص يسمع أنه فلان ذكرك بسوء يتأذى. هاي الأدلة تتحدث في جوها العام والخاص، تتحدث عن اغتياب شخص لو سمع أن فلان يغتابه فإنه يتأذى يكره ذلك. وهذا الشخص المجنون وغير المميز قال له فلان يحكي عليك وقال عنك كذا، قال عنك طويل، قال عنك قصير، قال عنك قبيح، قال عنك مجنون موذي مدري شنو، ما يتأذى، لا أذية له، وبالتالي هاي الأدلة منصرفة عنه. هذا الإشكال هو الذي دعا كاشف الغطاء أن يخصص أدلة الغيبة بالبالغين العقلاء فقط. طبعا هذا الاستثناء لو تم مو بس يجي بالمجنون وهم يجي بغير المميز، لكن المصنف رضوان الله عليه ظاهر حاله أنه لا يرضى بهذا الاستثناء، ظاهر حاله أن هذا الانصراف عند متام، ولذلك المجنون عند المصنف تحرم غيبته، هذا معنى أن هذا الانصراف عنده مو انصراف تام، وبالتالي غير المميز أيضا تحرم غيبته. خلي أطبق هذا المقدار.
بلي شيء
لا مطلقا كلامه، مطلقا كلامه. عادة المجنون غير مميز. ظاهرا. تدرون ليش المفروض هالشي؟ لأنه لمن يدخل المجنون، ثم بعد ذلك يعني هو بالبداية دخل المجنون، قال نعم بعض الأساطين طلعوا المجنون غير المميز، ولعله لكذا. زين. ها؟ طبعا المجنون الإدواري في حال لو اغتابه في حال سلامته يدخل حال حال غير المجنون، أي لكن في حال بلي في حال غير حال سلامته، يعني في حال جنونه. زين، هو محل الكلام هنا، هل تجوز أو لا تجوز؟ لا تجوز بناء على المصنف رحمه الله، لا تجوز. ممكن طبعا ممكن أنه بناء على رأي كاشف الغطاء حديث عن المجنون الكامل، المجنون الذي بل 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 يؤدي إلى تحطيم شخصيته، هذا يكره لو سمع ما ذكر عنه يكره ذلك. ثم الظاهر دخول الصبي المميز، هاي المسألة الثالثة، المتأثر بالغيبة لو سمعها. هذا المتأثر بالغيبة لو سمعها قيد توضيحي لو قيد احترازي، ظهر قيد توضيحي يريد يوضح شنو المميز، أو نقول حيثية تعليلية، لأن الصبي المميز عادة غالبا يتأثر بالغيبة لو سمعها. إما هو قيد توضيحي للمميز، مو يريد يقول المميز على قسمين يتأثر ولا يتأثر، وإنما هو قيد توضيحي، قيد توضيحه. كل صبي مميز تحرم غيبته. من هو الصبي اللي يعرف الخير من الشر، الحسن من القبيح، اللي يتأثر، هذا مميز. أما الشخص اللي لا يتأثر فإن هذا غير مميز، هذا قيد توضيح. أو هو لا، مو قيد توضيحي، قيد تعليلي. ليش تحرم غيبة الصبي المميز؟ لأنه يتأثر بالغيبة لو سمعها، منشأ الحرمة هو هذا. إذا احترازي يعني الذي لا يتأثر بالغيبة لو سمعها، أي فبعد هذا مو تحرم، لأنه أي لو قيد احترازي معناه لا تحرم لو لم يتأثر بالغيبة لو سمعها. لكن هو عادة الصبي إذا كان مميزا فهو يتأثر بالغيبة لو سمعها، يتأذى. كون انفصل، طبعا المصنف عدة راح يجي إن شاء الله يبحث هذا المعنى مفصلا. الأدلة أربعة. أولا، لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم، هذا الدليل الأول. كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، هذا الدليل الأول. وهذا العنوان عنوان الناس شامل للصبي المميز. اثنين، مع صدق الأخ عليه، هذا الدليل الثاني، الأخ الوارد في الآية والروايات التي ذكرت أن غيبة أن من اغتاب أخاه، روايات التي جعلت المغتاب هو الأخ، هذه كلها تصدق على الصبي المميز. الصغرى شنو؟ من قال أن الصبي أخ لنا في الدين؟ كما يشهد به قوله تعالى، يشهد بكون الصبي أخ لنا في الدين، قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، إذا تعيشهم وياكم وتخالطوهم هذول واقعا أخوانكم في الدين. خلاص الآية أطلقت الأخوة على هؤلاء. ها؟
الآية ما ليها في الدين، وإن تخالطوهم فأخوانكم.
ماكو في الدين؟
في الدين
مكتوبة هنا بس في القرآن، ما ليها في الدين.
آية 220 بالبقرة.
بقرة
لا، البقرة. البقرة بي. شوف تأكد بالله. مضافا، هذا الدليل الثالث، إلى إمكان الاستدلال آية اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. تأكدوا مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية آية الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. نقول هذه البعض الثانية
إخوانكم عن اليتامى قل إصلاح
لهم خير
وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد.
ماكو في الدين مو
بس ها نبي تقرير سارة بسورة التوبة بيها في الدين.
بيها في الدين.
إيه. بس هو ذاكر عن البقرة.
مو مشكلة. الاستخراج هاي من المحققين. إيه ففي سورة التوبة في الدين أفو. وإن كان الخطاب مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا. البعض الأولى خاصة بالبالغين لأنه حق شرعي، البعض الثانية تشمل غير البالغين أيضا. مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب، وإن كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا خطاب للمؤمن للمكلف، وإن كان الخطاب للمكلفين لكن مع ذلك نستدل بالآية بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا. هم الغير البالغين يدخلون في المؤمنين، نعم مجازا يدخلون من باب أنه قاعد يخاطب المجتمع، وهذا المجتمع أكثر بالغين يعني أكثر مؤمنين، فإطلاق المخاطب اللي هو الذين آمنوا على غير البالغ إطلاق مجازي من باب الأغلبية. أغلبية الناس من الرجال هم البالغون، وأغلبية الناس من النساء هن البالغات، يشمل الأطفال غير البالغين من الرجال والنساء من باب أنه يتحدث مع الأغلبية ويقصد شمول غير البالغين في هذا الخطاب. لا لا، احنا هنا بس نريد الاطلاق المجازي في الدليل الثالث، بس نريد الاطلاق المجازي. يبقى هذا الدليل الرابع، ذاك الدليل الرابع راح نستدل بالآية والاخبار الاخرى التي ورد فيها مصطلح المؤمن بهذه الطريقة اللي تفضلت بها. بناء على عد اطفالهم منهم اللي هم المكلفون المؤمنون تغليبا، بل
اذا كل بيت بي 5-6 اطفال
بل
فصارت الاغلبيه الاطفال.
لا عاده انت الان اذا تشوف الاطفال من سن السنه الواحده الى سن ال 14 سنه 15 سنه، بالمقابل من سن ال 15 او 14 سنه الى متوسط عمر الانسان 60 سنه مثلا، راح تشوف الاغلبيه قطعا لصالح الكبار لهذا المعدل. الدليل الرابع، وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة. إمكان صدق المؤمن الوارد في الآية الكريمة أو في الروايات الشريفة التي ذكرت حرمة غيبة المؤمن، يصدق المؤمن حقيقة على الصبي المميز. لا شك إذا قلنا بأنه يصدق عليه حقيقة أنه مؤمن، لا شك أن كل تلك الأدلة شاملة له. طبعا وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه باعتبار أنه تابع لأشرف الأبوين، إذا كان واحد من الأبوين مؤمن خلاص يكون مؤمنا حقيقة مؤمن. الفرق بين الدليل الثاني الرابع والثالث، في الثالث جعلنا المؤمن شامل للصبي المميز من باب التغليب والمجازية، بينما هنا بالدليل الرابع يصدق عليه صدقا حقيقيا. الدليل الثالث إذا جعلناه شامل له من باب المجازية فإذن الآية الكريمة شاملة له بالبعض الثاني. الدليل الرابع هم نستدل بالآية الكريمة هم بغير الآية الكريمة، كل ما ورد فيها عنوان المؤمن من اغتاب مؤمنا مطلقا أو في الجملة. دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا، هذا مطلقا به احتمالين، الاحتمال الأول سواء كان معترفا بالعقائد الحقة أو غير معترف بها مطلقا. الثاني، الاحتمال الثاني فيه مطلقا، سواء كان هذا الصبي المميز مراهقا للبلوغ، قريبا من سن البلوغ، أو لم يكن قريبا من سن البلوغ، أو في الجملة لا، يعني فقط المعترف بالأحكام الإلهية فقط، أو الاحتمال الثاني فقط المراهق القريب من سن البلوغ يسمى بالمؤمن. على كل حال مطلقا أو في الجملة يمكن إذا ادعينا صدق المؤمن على هذا الصبي المميز فإن أدلة حرمة الغيبة الوارد فيها عنوان المؤمن شاملة له. ولعله لما ذكرنا لهذه الأدلة أو بعضها صرح الشهيد الثاني في كشف الريبة رسالته في الغيبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهر هذه العبارة الشمول لغير المميز أيضا، ظاهر عبارة الشهيد الثاني أنها شاملة لغير المميز. ومنه يعني ومن حرم ومن حكم مما ذكرناه في الصبي المميز من الحرمة يظهر حكم المجنون، ومنه يظهر حكم المجنون. حكم المجنون يعني يحرم غيبة المجنون أيضا، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز معللا، قال المجنون وغير المميز لا تحرم غيبته، وعلل ذلك بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. إذا ما دخل الصبي غير المميز والمجنون في أدلة الحرمة نتمسك بالبراءة، الأصل العملي جاري. ولعله اللي يفسر شنو، ليش ما يدخل منشأ الشك، ما هو ليش ما يدخل في أدلة الحرمة؟ لعله هذا الشك في دخول المجنون وغير المميز تحت أدلة الحرمة من جهة أن الإطلاقات يعني إطلاقات أدلة التحريم منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وبالتالي ذول الاثنين لا يتأثر هذان الاثنان لو سمعا، فلا تشملهما أدلة الغيبة. وسيتضح ذلك زيادة على ذلك، هذا عدنا بكلام هذا القيد إن شاء الله راح يتضح مما يأتي. الآن المصنف رحمه الله بعد أن أتم دليل حرمة الغيبة والمسائل الأربعة الآن سوف يدخل في بيان مجموعة من الفروع من الأبحاث من الأمور أربعة وخاتمة. الأمر الأول يتحدث فيه عن معنى، الآن إحنا بنحو الإجمال ذكرنا حرمة الغيبة، مو مهم شنو معناها بالبحث الأول لا طبعا تدرون منهج الفقهاء، هناك منهجان للفقهاء، البعض يفضل أن يقدم البحث الموضوعي على البحث الحكمي. أولا خلينا نحدد معنى الغيبة مثلا الغناء مثلا، بعدين نروح نبحث عن حكم. شلون نبحث عن حكمه وبعدنا ما فاهمين ما هو المراد من الموضوع سعة وضيقة، أو يكون عندي شبهة مفهومية في الموضوع وأروح أبحث عن حكمه، هذا منهج. منهج آخر وهو ما جرى عليه المصنف عادة، منهج المصنف هو البحث الحكمي قبل البحث الموضوع، نبحث الحكم ولو بنحو الجملة، حكم هذا الموضوع أيا كان مو مهم، الآن قبل أن نعرف ما هي الغيبة خلينا نحدد حكمها بعدين نروح نحدد موضوعها، لأن أنا فقيه شغلي ما هو الشبهة الحكمية، أعالج الحكم، الموضوع هذا في الحقيقة مو شغلي، الموضوع مو شغلي، إذا شغلي هم أحدده بعدين أحدده بملاحظة. هذا الثاني مثل منهج المصنف يستذوقه بعض العلماء، أولا هو وظيفة الفقيه، ثانيا البحث الموضوعي في كثير من الأحيان نحتاج فيه إلى البحث الحكمي، الأدلة التي نستعملها في بيان الحكم نحتاجها نفسها حتى نحدد الموضوع. حسنا راح تلاحظون لما نتحدث عن معنى الغيبة نستدل بأدلة حرمة الغيبة، بعض الروايات التي وردت في الغيبة نفسها نستدل بها في البحث موضوعي. هاي الأدلة تفيدنا ساعة وضيقة. المهم منهج المصنف هذا البحث الحكمي والبحث الموضوعي لاحقا. فيبحث أولا معنى الغيبة، ماهية الغيبة، سعتها وضيقها، هذا واحد. اثنين، في الأمر الثاني يبحث هل أن الغيبة لها كفارة أو ليس لها كفارة. فالواحد اغتاب لواحد يستغفر الله، خب ذاك صاحب حق، ايش أسوي أنا؟ هل هناك كفارة أكفر بيها عن ذنبي أو لا؟ ثلاثة، ما حكم سماع الغيبة؟ أنا ما قاعد أحكي غيبة بس قاعد أسمع غيبة، حرام لو لا. أربعة، رد الغيبة واجب أو ليس بواجب؟ ردها أو الدفاع عن الشخص الذي وقعت عليه. هذا المبحث الرابع. الخاتمة يبحث فيها المصنف حقوق الأخ المسلم على أخيه المسلم. البحث الأول في معنى الغيبة. ابتداء المصنف رحمه الله يسأل عن جذر هذه الكلمة غيبة، منين جاي هاي كلمة؟ هاي كلمة هي مصدر، هي اسم مصدر، ما هي هذه الكلمة؟ يقول إذا كانت، طبعا هناك احتمال وارد في، أكو أكثر من هذين الاحتمال لكن أهم هذين الاحتمال واللي يطرق من المصنف، يوجد احتمال. الاحتمال الأول أنها مشتقة من فعل اغتاب، يغتاب. إذا قلنا مشتقة من هذا الفعل راح تكون غيبة هي اسم مصدر، مو مصدر، اسم مصدر، والاغتياب هو المصدر. اغتاب، يغتاب، اغتيابا، هذا مصدر، واسم المصدر غيبة. الفرق بين المصدر واسم المصدر بكلمة موجزة واضحة أن المصدر هو الحدث الذي يلحظ فيه النسبة إلى الفاعل، يعني ذاك الحدث لا مو غابة، غابة هم فعل، هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني مشتقة من غابة. المصدر هو ذلك هي الكلمة التي هو ما تدل على حدث في حال النسبة إلى فاعل، تلحظ فيه النسبة إلى الفاعل، يعني حالة الاغتياب، أكو فعل يقوم به هذا الشخص، هذا فعله الذي يقوم به أسميه اغتياب. أما لو ألحظ النتيجة هذا صار اسم مصدر، أقول هذا سوى غيبة، سوى غيبة. مثل الوضوء، مرة ألحظ الفعل اللي يقوم به الإنسان هذا مصدر، ومرة ألحظ النتيجة مالت الوضوء، التوضؤ كنتيجة، هذا اسم مصدر. فأريد أعبر إذا الفعل كان اغتاب يغتاب، إذا أريد المصدر أعبر اغتاب، اغتياب عفوا، إذا أريد اسم المصدر أقول غيبة بكسر الغين. هذا الاحتمال الأول وهو الاحتمال الذي ذكره المصباح. الاحتمال الثاني أن الجذر، أن الفعل اللي أخذت منه هاي الكلمة هي الفعل غابة، غابة، يغيب، غيبة، هاي الغيبة ستكون هي المصدر، هذه المصدر، هاي المصدر. طبعا أكو احتمال أنها أيضا من فعل غابة لكن بفتح الغين، غيب، من الغيب، بل من الغيب، بل هذا من الغيب، هذا الاحتمال الثالث. مو هذان الاحتمالات. أما التعريف اللغوي يذكر أن المصنف رحمه الله ثلاث تعريفات لغوية، وراح يدخل بعد ذلك تعريفات متعددة للغيبة. النتيجة فخمسة تعريفات لغوية، ومن الفقهاء ابتداء راح يذكر أن تعريفين، وبعدين يروح إلى ما يختاره هو، مجموع الكلام إن شاء الله يتضح شيئا فشيئا. التعريفات اللغوية عن القاموس، عن المصباح، وعن الثالث عن النهاية لابن الأثير.